اهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف اليكم احبابنا ما اجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، أخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج السلام عليكم. كنا أيها الأحبة قد غبنا عنكم حلقة من هذا البرنامج، وكان السبب في ذلك سفري أنا والشيخ عايض، هو سافر إلى جهة من الدنيا وأنا سافرت إلى جهة أخرى، ثم عدنا إليكم والعود يكون أحمد بإذن الله تعالى. تحدثنا في حلقة ماضية عن أسباب النصر، وقلنا إن للنصر أسبابا كثيرة عددناها، وذكر الشيخ عايض 11 سببا، وهنالك أسباب كثيرة في موضوع النصر. ثم رأينا بعد جولتنا في سفرنا هذا أن نتحدث عن الدعوة إلى الله عز وجل بصفتها سببا من أسباب النصر بلا شك، لأن النصر كما تعلمون جميعا له معطياته وله دوافعه وله أسبابه وله الوسائل التي نصل بها إلى النصر. ومن أهم الوسائل التي يتوصل بها إلى النصر الذي ننشده جميعا النصر من الله عز وجل، انتصار الحق، انتصار الخير، الدعوة إلى الله عز وجل بكل ما تعنيه هذه الكلمة من جمال وجلال. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهنالك أحاديث وآيات كثيرة سنستعرضها أثناء حديثنا عن الدعوة إلى الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة، لو توقفنا قليلا عند ما ذكره البخاري في كتاب الجهاد حينما بوب بقوله: عمل صالح قبل القتال، وكأنما العمل الصالح هو الذي يؤسس للجهاد الحقيقي في سبيل الله. العمل الصالح يحتاج إلى دعوة، يحتاج إلى إرشاد، يحتاج إلى توجيه. هنالك وسائل مهمة توصلنا إلى الدعوة التي نريد، من أهمها أن يكون الداعية على مستوى هذه الدعوة الكبيرة التي يحملها قدوة وتطبيقا وسلوكا وإخلاصا لله عز وجل. ومنها وجود الاستعداد لدى المدعوين الذين نوجه إليهم دعوتنا، ومنها أيضا معرفة الأرضية التي تتحرك فيها الدعوة، ومعرفة الآفاق والأجواء التي يدعو إليها الإنسان. كل ذلك هو الذي سنحاول أن نتحدث عنه في هذا الموضوع. أبا عبد الله، قبل أن نبدأ، الحقيقة من الرسائل الجميلة التي وصلتني من موقع خير نبي عليه الصلاة والسلام هذا الإعلان، وله علاقة بمسألة الدعوة. يقول: أعلن الحاخام اليهودي آرون كوهين وأسرته المكونة من زوجته فلوري وابنته ميري إسلامهم جميعا أمام مفتي منطقة بي أوغلو بوسط مدينة إسطنبول. وقال آرون: إني أحترم الأديان كلها، لكنني لم أجد كالإسلام دينا كاملا شاملا، وإنني أحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الأنبياء. قال: وما اعتنقت الإسلام أنا وأسرتي إلا ليقيني بأنه الدين الحق، وبأنه الدين الخاتم، وبأنه الدين الذي أكمل الله به الأديان السماوية. وهذه من بشائر الحقيقة الدعوة التي نحن بصدد الحديث عنها. وهكذا أيها الأحبة، كلما كانت الدعوة قائمة على أسس متينة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كانت أكثر وقعا في نفوس الناس، وكانت أكثر تأثيرا في قلوبهم وعقولهم. أحييكم إخوتي الكرام، أحيي أخي الكريم فضيلة الشيخ دكتور عايض بن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك أبا عبد الله في هذا اللقاء المتجدد.
أهلا وسهلا دكتور عبد الرحمن، وحيا الله الأخوة المشاهدين، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وكما تفضلتم فإن غيابكم في قطر مع المشايخ كان للدعوة، وأنا في تلك الفترة أيضا كنت في إثيوبيا أديس أبابا، وسوف أخبركم بأخبار قل أن واجه مثلها في حياتي للدعوة إن شاء الله على سبيل الإيجاز، لأن صادفت أن نتكلم في الدعوة، والحبشة هي أرض الهجرة الأولى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أرض بلال، ورأينا العجب العجاب، وإن شاء الله سوف يكون هذا له مجال.
الآن نحن سنفاجئك ونفاجئ الأخوة بصور حتى نوضح، انتبه يعني موثق بالصورة ترى.
أبشر.
الآن معك صور العيل
الآن.
أي نعم سيكون الآن، تفضل.
فماذا تحدث عن الموضوع؟
نعم تحدث عن الموضوع.
أنا أقول باختصار، أولا قبل أنت وما أعلنت إسلام هذا الحاخام اليهودي، نعم، محمد أسد المفكر وفيلسوف الكاتب أسلم قبل 50 سنة وهو يهودي الأصل، ومر بالنصرانية وقال اهتديت، وذهب وزوجته إلى برلين ثم أعلن الإسلام، وأتى في كتاب الطريق إلى مكة بالعجب العجاب، وأنا أنصح كل مسلم بقراءة هذا الكتاب الطريق إلى مكة لمحمد أسد، يقول إني جربت كل الديانات والله ما اهتدى قلبي إلا إلى هذا الدين العظيم، إلى آخر ما قال. أما أردتم أن ندخل في موضوع الرحلة؟
نعم نعم تفضل، يعني موضوع الرحلة طيب أنا نبدأ. نعم الآن نأخذ التقرير، هم الإخوة يقولون نأخذ التقرير بعد ذلك. طيب تفضل أعطونا التقرير يا
أهلاً وسهلاً والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم، أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
وسهلا بكم إخوة المشاهدين، هذا تقرير مصور، صحيح أن الصورة كانت صامتة لكنها معبرة عن زيارة أخينا الفاضل الدكتور عايض لأثيوبيا أديس أبابا، وأنا كان بودي لو أنني نسخت أيضا لأتيت بصور من قطر لأنه كان لنا لقاء لكنه كان حول غزة بعد المحنة، وشارك فيه الحقيقة مجموعة من المشايخ. لعلنا أبا عبد الله نستمع منك إلى شيء مفصل مفيد في مجال الدعوة، لأن كما رأيت في الصور يعني كان هنالك يبدو التفاعل المعهود في تلك البلاد المباركة، وهذا المؤثر الصوتي مؤثر أفريقي ترى، الذي كان يصاحب الصور.
أولا يا أخوة جميع الأخوة المشاهدين، قد سافرنا والحمد لله لما قرب 40 دولة، لكن السفرة هذه وعندي السيد المتحرك بالمحاضرات هي عندي الأولى من حيث كثرة العدد وإقبال الناس، وكنت من زمن أتمنى نزور الحبشة إثيوبيا لأنها أرض الهجرة الأولى التي اختارها صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أوذوا، وهو أول لجوء سياسي في الإسلام إلى ملك لم يكن مسلم آنذاك، وهو نجاشي كان عادلا كما قال صلى الله عليه وسلم لا يظلم بجوار أحد. وصلنا إليه مع 4 من المشايخ من السعودية واستقبلنا استقبال ويميزهم الرقة واللين، ولذلك أدركت سر اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرضهم. السكان ما يقال 80 مليون، المسلمون 70%، أرضهم جنة الله في أرض حتى أن هي التي سوف تغذي طبعا الخليج بالأرز وبالثروة الحيوانية، هذا في جانب، والبحيرات والأنهار والمواشي وأشياء مذهلة في هذا الجانب. أما الدعوة فقد حصل 3 فعاليات، منها محاضرة في جامع الأنصار وقد حضره ناس منهم، لكنك يوم تشاهد دموعهم ونحن نتكلم عن بلال وأم أيمن والوشيجة التي بينه وبينهم وشيجة الإسلام وكيف اختار صلى الله عليه وسلم هذا، ثم أهدوني كتاب اسمه الغيث العطشان في تاريخ الحبشان لأحد علمائهم في عهد الهلال سلاسي، وقد سجل هذا العالم كثيرا، وكان يعبر عن استقبال صلى الله عليه وسلم الحبشة بعد ما أتوه إلى المدينة يعني ليرد الجميع.
هذا موجود الآن ولا؟
توفي العالم، عالم كبير، نعم، محمد سيد رؤلوي.
نعم.
ثم كان اليوم المشهود، وهذا كله موثق بالصور ومعي المشايخ، وكان معنا يعني موظفين من السفارة، واستقبلنا السفير السعودي والملحقية ومن وزارة الشؤون الإسلامية ومن الإغاثة. كان اليوم المشهود في خطبة الجمعة، وهو أكبر جامع في إفريقيا، ولعلك يا أبو أسامة وقد ذكروا اسمكم تخصيصا مع اسم المشايخ الذين طلبوهم كالشيخ سلمان والشيخ محمد العريفة ومجموعة
إن شاء الله
طلبوا زيارتهم ورسوا عليكم
إن شاء الله.
أتى ذاك اليوم وقد أعلن في الإذاعة وأعلن في الصحف والتلفاز أن خطبة الجمعة سوف تكون في أكبر جامع وأكبر جامع في إفريقيا، وقال بعض العلماء لما زاروا قالوا هذا رابع المساجد في مساجدنا، المساجد الثلاثة يعني الحرمين والأقصى.
عجيب.
فلما حضرنا يعني
من حيث المساحة يعني.
من حيث المساحة ومن حيث الساحات المجاورة، وفرغت الشوارع من السيارات، وحضر جمع حتى من ضواحي أديس أبابا، وكانت الخطبة والحمد لله تكلمت عن حقهم كأرض الهجرة الأولى وحقهم علينا لأنهم أضافوا الرسول الله عليه وسلم وشيء من سيرة بلال وشيء من وشيجة الإسلام الذي أنهى الفوارق. ثم ذكرت لهم الحكومة المسيحية لكن حكومة عاقلة وأعطتهم مجال من الحرية والانفتاح، فشكرتها في ذلك وطلبت من المسلمين حسن التعامل واستغلال هذه الفرصة بحسن التواصل والحوار ومد الجسور ونحو ذلك. فلما انتهينا أتينا المسلم ويشك الصوف، صدقني أنني أنا لا أعرف أني عايشان شخصي الضعيف، أنا من يعني أنا من ضمن 1.5 مليار، لكن حبا لأهل هذه البلاد، حب لمن يحمل الدعوة، حب لمن ينتسب للإسلام. وكان في تلك الفترة هم متوقدون لأحداث غزة،
أحداث غزة نعم،
وتجد عليهم حتى العمائم الفلسطينية، وكانوا يمرون كالبحر. فلما انتهينا المسجد قلت ما انتهى الموضوع، وإذا بالجموع لا نرى منها شيئا إلا خارج المسجد وإذا الشوارع مكتبة، وتدخل رجال منهم وأخذنا نسلم، حتى أني كنت أمزح وأنا كتبتها مقال في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء بعنوان أحييكم من أبي سبابة، فكان من يمسح يمسح ومن يقبل يقدم ومن لم يستطع أشار من بعيد يقبل يده. فلما خرجنا المسجد كنت أكبر في اليمين فيكبرون طبعا، وأكبر في اليسار فيكبر اليسار. المقصود والله أنني شعرت بعزة للإسلام وأن يشرح صدري وأني أرى من الدموع التي ليست لأجل خاطر أحد، لكن لما اجتمعنا وتعارفنا ورأينا الأبيض مع الأسود مع الأحمر كلنا تحت راية محمد عليه الصلاة والسلام،
وهذا العاطفة جياشة
نعم أيضا الهجرة الأولى. فلما أتى الندوة بعد الغداء كان طبعا قدمنا قبل الصلاة إمام جامع أديس أبابا الذي هو الشيخ طه، فتكلم طبعا عن الدعاء وعن الدعوة ورحب بالوفد. ثم قام مفتي اثيوبيا على الاطلاق رئيس المجلس الاسلامي الشيخ عمر ادريس، فالقى كلمة قبل الصلاة ايضا قبل ما اصعد انا على المنبر، وبعد اجتمع علمائهم فكانوا يعبرون ولو تسمع يا ابو اسامة لم تملك دموعك، والله يقول ما نحب حتى الهوى الذي يهب من هناك لحب محمد صلى الله عليه وسلم، والله اذا جاء الرجل اعتمر او حج انا نقبله بالاحضان، وانك لو تشاهد الحب
لانه جاء من بلاد الحرمين،
وانه لا نذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يتفدونه بابيهن صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اكرمني يوم اتى ابن عمي والصحابه الى ارضنا. وبالمناسبة يسلم، يعني أخبره بعض المشاكل، والله في المجلس الواحد أسلم على أيدينا أكثر من 100 من النصارى
ما شاء الله.
قريبين وبسيطين ولينين ويقتنعون بحجة الإسلام وبينهم تعاون سلمي، وهم يحتاجون إلى مساجد. وأقول شكرا لرجال الخير والأعمال والمحسنين من السعودية ودول الخليج وغيرها، فقد أحسنوا بحفر الآبار وبناء الجوامع والمساجد والملاجئ والمدارس، وأبشرك أن عندهم إذاعة الآن ومتوجهين إلى قناة فضائية، وقالوا لنا يعني بلغوا هذه الدعوة للإخوان، نحن نريد جامعات أيضا، وهم يعني مقبلون إقبالا عظيما. الشوارع تكتظ، الكلمة الواحدة يسجلونها ويصورونها وينسخونها في الحال، ورأيت من يكتب ويفرحون بالحديث الواحد. فأنا رجعت وأنا مطمئن لمستقبل هذا الإسلام، وحمدت الله عز وجل، وهي والله إن عندي وعندي إخواني، منهم الدكتور يحيى الهنيدي، ومنهم الدكتور عبد الرحمن القحطاني، ومنهم الشيخ محسن الزهراني، أقسموا بالله أننا لم نذهب في رحلة في حياتنا
كهذا الرحلة،
وإني لم أحضر جمعنا غير الحج كهذا الجمع.
جميل.
وإنهم قد وصلنا حملونا، وأنت يا أبا أسامة ممن يدعى إلى هناك بأدبك ودعوتك، وإخواني المشايخ من هذا المنبر ومن عالم الإسلامي، أقول يا إخوان إثيوبيا أرض الحبشة الهجرة الأولى لها حق عليكم كمسلمين، لأنهم ضيفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا نقلنا لهم كلمة سماحة الشيخ وهي مسجلة عندهم ومكتوبة عندهم، يقول إذا جاء ناس من حبشة صدرهم في المجلس الشيخ وضيفهم
الشيخ عبد العزيز
بن باز.
نعم.
قال أنتم أكرمتم أجدادنا، حقكم علينا أن نكرمكم، وكان يشفع لهم وكان يقدمهم ويضيفهم، ويقول جزاكم الله خير على حسن الضيافة في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبشركم أن الإسلام قادم ومنتشر، قضيتهم هي قضية غزة، يتقطعون شوقا يبكون،
بدا هذا في تفاعلاتهم
حتى لما في الشوارع لما تراهم يلبسون هذه الغطرة ويدورون حلقات أمامنا كأن تعرف موجات البحر.
الله أكبر.
وإن شاء الله سوف تشاهدون وهو معنا السيدي هو متحرك زي نفس موجات البحر في الشوارع، وأبعد السيارات ما يقارب 2 كيلو عن المسجد، وهو المسجد يعرفه معالي الشيخ عبد الله التركي صلى فيه وعجب منه، والشيخ الصبير.
من بنى هذا المسجد؟ بني عندهم ولا في أحد؟
أهل الإحسان تشاركوا فيه، لكنه أكبر جامع في إفريقيا على الإطلاق، وله ساحات مجاورة وشوارع مكتظة، والشباب هناك بلا شك. أنا أبلغكم السلام وبلغ جميع المسلمين السلام من الحبشة من إثيوبيا، وأبشركم الإسلام هو الحل وهو القادم، وأبشركم أن الإسلام منصور والعاقبة للمتقين متى ما دعونا، وهو موضوعنا بالحكمة والمواعظة الحسنة.
الله أكبر.
وبشرك ويشهد الإخوان معي من زملائي أن حكومة أديس أبابا اتصلت بالوفد واتصلت بالعلماء، وقالوا أنه قد حضر الخطبة ما يقارب 50 مخبر من الدولة وسجلت، وقد شكروا على الخطبة قد ترجمت في الحال لأن حكومتهم المسيحية.
جميل جميل.
وقد شكرت وأنا على حسن التعامل، ولأنها أتاحت الفرصة بل بعض الوزراء مسلمين في الحكومة منهم وزير الدفاع مسلم.
نعم.
وأعطت إذاعة وهي تسمح لهم في الإعلام، وأعطت لهم حقوق كثيرة وتحميهم،
وهي أشياء ملموسة يعني
في ملموسة.
نعم.
فقدمت الشكر، لأن ينصح الدعاء من يذهب هناك أن يقدم الشكر للحكومة، وأن يطلب من المسلمين يكون عندهم حكمة في استغلال هذا الجو الطيب، جو التواصل، وأن يمدوا جسور الحوار، وأن لا يأتوا بأعمال عبثية غير مسؤولة تفسد عليهم مشروعهم الدعوي الكبير الذي هو مشروع الدعوة. بالمناسبة يا أبو أسامة، وأخيرا أنا قلت لهم أنا لم أتيكم بدعوة الحنابلة ولا الشافعية ولا المالكية.
نعم.
ولا الأحناف ولا الإخوان ولا التبليغ، أتيتكم بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، أتيتكم بدعوة الكتاب والسنة. أنا طالب في مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أدعوكم إلى الكتاب والسنة. قلت لهم إذا خالف كلامي أو شيء من الكتاب والسنة اضربوا كلامي عرض الحائط.
وهذا هو الأصل الذي تعتمد عليه الدعوة بعد. هذه الحقيقة نبذة رائعة جميلة، ونحمد الله على سلامتكم، وإذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في مثل هذا العمل الجليل الكبير. وهذا دليل الحمد لله على وجود الإسلام في وجدان كل مسلم، هذا التفاعل القوي الحقيقة الذي ذكرته والذي شاهدناه تجاه قضايا العرب والمسلمين جميعا في أثيوبيا وفي غيرها. والحقيقة ذكرتني أبا عبد الله في هذا الموقع التاريخي المهم بموقف النجاشي، يعني تلك الرواية الجميلة التي تقول استقرأ النجاشي جعفر بن أبي طالب القرآن.
نعم.
قال فتلى عليه جعفر سورة مريم.
نعم.
وبدأ كاف ها يا عين صاد. قال فلما تلاه يبكي النجاشي حتى اخضلت لحيته بالدموع.
نعم.
ثم بكى مرازبته حتى أخضلوا كتبهم بالدموع وهم يستمعون إلى هذه الآيات العظيمة من كتاب الله عز وجل في سورة مريم. إذن نحن نتحدث في تلك البلاد عن بعد تاريخي وسياق تاريخي لذلك الرجل الكبير النجاشي الذي استقبل المهاجرين الأوائل من المسلمين في هذه البلاد الطيبة المباركة. أيضا يعني هذا الجموع أيضا ما أشرت إليه من حاجتهم إلى الدعم حتى يقيموا دور العلم والمدارس والجامعات ويبنوا أيضا المساجد. هذا أيضا نقول لكل أخ من الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات أن بإمكانهم أن يسهموا في هذا العمل الجليل.
هل شيء آخر؟ نعم. نقاط سريعة. أولا من يذهب إلى هناك فسوف يجد رخص في التكلفة حتى البير قد يحفرها ب5000 إلى 6000. طبعا بالمناسبة الذبيحة الكبيرة الكبش الكبير 100 ريال
ما شاء الله.
عندهم من الفواكه من كل الأنواع على سنوات
ريال سعودي طبعا 100 ريال سعودي
إيه؟ الكبير الخروف الكبير 100 ريال سعودي. عندهم من الفواكه ما يعني هي تغذي الآن المناطق. عندهم رحابة الصدور. المسجد قد يكلف يعني 40 إلى 45 ألف الذي العادي يعني. وأما المساجد المصلحة فلها قيم لكن هم بحاجة إلى مدارس، بحاجة إلى كفالة أيتام، بحاجة إلى آبار، بحاجة إلى جامعات. وأنا أطلب من المحسنين إكراما للأرض الهجرة الأولى أرض الحبشة أن يساهموا بقناة فضائية بلغتهم، فلغتهم يتكلم باللغة التي عندهم 70 مليون غير اللي في اسمها في أفريقيا. نعم. فأهدوا قناة فضائية لهذه إن شاء الله
نداء يصل إلى الجميع ونرجو من جميع الأخوة التفاعل مع مثل هذا.
وبالمناسبة قناة ذكرى يا أبو أسامة. نعم. الحمد لله رب العالمين ليس مجاملة
يبلغون مجاملة عشان فيها
يعني. لا نسمع يبلغون والإخوان مشايخ معي يعني. نعم. يبلغون السلام القائم على قناة ذكرى ويبلغونك السلام وهم يتابعون السلام عليكم. نعم. ومن هذا المنبر نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى في ضواحي أديس أبابا وفي قرى ما هم قناة ذكرى.
هذا الدليل الحمد لله على وصول القناة. نعم. إليهم. إخوة الكرام معنا فاصل سنعود إليكم بعده بإذن الله تعالى. هل هنالك من أشياء تود أن تقولها للإخوة المشاهدين؟ نعم. يعني حتى لو كان في أشياء فيها غرابة يعني أغرب ما رأيت. نعم. لأننا نعدها فرصة زيارتكم للمنطقة.
أولا من المناسبات الجميلة أننا والحمد لله تم الصلح بين فئتين عندهم من العلماء، فئة تميل إلى الرأي الصوفي وفئة من الأحناف. مفتي جمهورية إثيوبيا اسمه الشيخ عمر إدريس بلغ يمكن 75، والشيخ طه إمام جامع الأنوار هذا الذي أكبر جامع في إفريقيا. نعم. بينهما كان خلاف فجمعونا بطريقة على غدا في الإخوة في مرحقية الوزارة الشؤون الإسلامية والإضافة والسفارة.
جميل.
وقالوا أخبروني بالخبر، فلما اجتمعوا جميعا قمت فالكذكرين وقلت أنا من بلاد الحرمين وما دام لكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم انا جيت من بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاريد ان تتسامحوا واسالكم بالعبيه مثل لهم الايات والحديث من المشايخ والله الذي لا اله الا هو لقد قام المفتي مفتيهم الشيخ عمر إدريس قال اكراما لما دعوتنا اليه لانك جيت من بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا اله الا هو لو طلبت مني ان اقبل اقدام الشيخ وهم متهاجرين 30 سنه
سبحان الله
لخلاف بينهم
طبعا في الامور
التصوف واختلاف واشياء.
طيب هذا الاتفاق السريع يا باب عبد الله طبعا هو كما تعلم مسائل الخلاف عنده مسائل قويه يعني بين التصوف وبين
هي في وقفات الشيخ شخصيه وفي خلاف فرعي.
اها.
فلما حضرنا وقلنا لهم هذا الكلام لكن كان في كلام وهم يقدرون بلاد الحرمين ومهبط الوحي تصور مفتي الجمهوريه ورجل مهاب طويل القامه وعالم وهو مفتي جمهوريه اثيوبيا قال والله لو طلبتم مني ان اقبل اقدامه لاقبل اقدامه. فقام الاخر الشيخ طه وقال انا ولو ظلمت 100 مرة ثم 100 مرة ثم 100 مرة والله لا أذكرها بعد اليوم. فقاموا فتعانقنا جميعا واختلط شيء من البكاء وشيء من المسامح. هذا موقف. الموقف الثاني قام أحد من الدكتورة محمد كان هنا في جامعة اليمن فحيانا وقال أنا أبا أقول جزاكم الله خير أنتم فحسب فقد أحسنتم إلينا لكن جزا الله حتى الطائرة التي حملتكم خيرا. فضحك الناس.
جميل.
قلنا أول مرة نسمع أحد يدعو للطائرة. وقام أحد علمائهم اسمه الشيخ إسماعيل قال والله كنا نتنتظر الزيارة من قديم وتأخرتم والله ما مثلكم إلا مثل هذا يقول في الجمع كله.
نعم.
رجل عندنا في إثيوبيا في الحبش كان عنده بقرة حملت، فانتظر متى ترد ما وردت، فانتظر متى ترد ما وردت، قال لا جزاك الله خير تأخرتي.
فمكث أنتم كذلك يعني انتظركم
انتظرنا. قال فمكث 4 سنوات فولدت لها عج، قال ولدت عجلا جميلا مخططا سمينا جميلا. قال ما دام انك ولدتي ولد مخطط وسمين جميل الله يجزاك خيرا تأخرتي. فهمنا كذا فضحك الجنة. قلت لهم نحن ما نتغير كلامنا، نحن أحببناكم قبل وأحببناكم الآن ونحبكم غدا. وذكرت النكتة مع الشيخ يونس خالص، أنا لما زرت باكستان واجهت الشيخ يونس خالص قلت له يا شيخ في أشياء في التأمين لماذا ما تأمنون بعد الإمام؟ لأني أمنت أنا واحد موافق ولم يأمن.
لو رفع الصوت بكلمة آمين.
قال نحن مذهبنا كذا. قلت السنة حاكمة على مذهبنا وعلى مذهبكم. قال تريد تغير؟ أنا عمري 70. قلت لا عبرة، الحق يعرف. قال عندنا مذهب في أفغانستان، واحد سألوا كم عمرك؟ قال 30 سنة. وبعد 10 سنوات قالوا كم عمرك؟ قال 30 سنة. قالوا مر 10 سنوات، قال أنا أفغاني شجاع ما أغير رأيي.
30 30 30.
منها هذا، منها العجائب أن المحام بالعربية هم تكونها فنتبسم منها. قام أحد يريد يثني علي فقال كلامك يا شيخ لا يشبع، يعني لا يشبع منه.
نعم لا يشبع منه.
فأنا فهمت المقصود. فهم لكذا معنا كان الشيخ محمود زيني، محمد زيني، الشيخ محمود، الشيخ عمر إدريس، الشيخ طه، يعني طلبة علم تجد لهم أثر هناك وتجد لهم امتداد. وبشرت علم الحديث وزرنا مسجد الشيخ جيلاني وهم في الرياض الدكتور جيلاني حضر. زرنا مسجده ويدرس الكتب الستة وختمها هناك، وله طلاب بالمئات منهم من يحفظ القرآن ويحفظ الصحيحين. فأبشر جميع المسلمين أن الإسلام هو الحل وهو القادم بإذن الواحد الأحد.
هذا شيء جميل يا دكتور. أنا سبق أني التقيت بطلاب في الكويت، كنت التقيت بطلاب من أثيوبيا ومن مالي، والحقيقة يعني عجبت لهم مما يحفظون من النصوص. طبعا يحفظون القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدها، ويحفظون والله جميعهم يحفظون المعلقات السبع يعني، والمتون، متون الفقه ومتون اللغة العربية، شيء عجيب الحقيقة. وهذا هذه مسألة نقول للإخوة المشاهدين ترى يعني عندهم عجائب من هذا الأمر كما ذكر الشيخ عايض. يبدو أن معنا اتصال من أخينا الشيخ. في كنا نتكلم عن قضية الدعوة إلى الله، حبذا لو أشرنا إلى بعض النقاط المهمة في مجال يعني برنامج دعوي عملي للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن يعني ماذا تعني الدعوة؟ ارتباطها بالقرآن، ارتباطها بالحديث النبوي الشريف، ارتباطها بالسلف الصالح. لأن تعرف الدعوة التي نقصدها نحن هي الدعوة إلى الحق، إلى ما صح. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله يتعلق بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فحبذا لو أشرنا إلى شيء من هذا عندما تكلمنا عن الدعوة.
هو ذكرت أبو أسامة بشيء وهو آداب الدعوة.
نعم.
وماذا ينبغي على الداعي أن يسلكه؟ قال أهل العلم فيه آداب يعني خطوط عريضة، منها الإخلاص بوجه الله عز وجل، يقصد بدعوته وجه الله عز وجل، لا يقصد رياء ولا سمعة ولا عرضا من الدنيا. الله. أن يقوم هو بالعمل بما يدعو إليه، كما قال سبحانه وتعالى ثابر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أن يتصف بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. أن يكون منهج الكتاب والسنة فلا يعدو ولا يأخذ أي منهج آخر مهما كان لأي عالم من العلماء، كما قال مالك رضي الله عنه ما منا إلا راد مردود علي صاحب القبر عليه الصلاة والسلام. أن يكون رفيقا لينا في دعوته يدعو إلى الله، كما قال سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أيضا ألا يعني ألا يحتقر الجهد الذي يقدمه، لأن بعض الناس أحيانا يحبط إذا لم يجد استجابة وثمار لدعوته تجده يقعد ويترك، بينما الأجر ثابت له عند الله عز وجل. فكثير من الأنبياء لم يحصل لهم استجابة من أقوامهم. أنت ما عليك إلا أن تدعو، سواء استجيب لك أو لم يستجب لك. أنا أتعجب
ما يأتي أهمية الصبر يعني في الدعوة.
ذكرتني بشيء وزاده ووقوده هو الصبر في الطريق. وأنا أتعجب وأنا أسافر بعض البلدان مثل في إفريقيا على يعني المشقة التي يجدونها وعلى قلة الشيء، تجد عندهم من الجلد بعضهم من الليل إلى الليل وهو يدعو في القرى وما يأتي إلى أهله إلا في الليل. وتجد بعض طلبة العلم وهو في الترف وفي الخير وليس له دعوة ولا جهد ولا مشاركة ولا خطبة ولا أي جهد. فأرجو مضاعفة الجهد في الدعوة إلى الله عز وجل. بالمناسبة هناك مشاريع دعوية يمكن أن تكون هذه إن شاء الله من هذا القناة
نتناولها فيه، لأن عندنا اتصال الآن. معنا اتصال يا عبد الله، الأخ ابن القيم. إخوة الكرام، كنا تحدثنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فلتسمحوا لي وليسمح لي أخي الكريم الدكتور عايض أن أسمعكم هذه الأبيات بعنوان يا قارئ القرآن إبحار في نهر الضياء. وقفت حروفي عند باب نشيدي، والشوق يركض في مجال وريدي، والريشة الخضراء تهتف في يدي، هيا ابدئي يا ريشتي وأعيدي، هيا اركضي عبر السطور وغسلي بالحب وجه خيالي الموؤود، هيا اكتبيني هيا اكتبيني فالحروف مشوقة، هيا اشربي من منبع التوحيد، يا ريشة القلم الأصيل تأملي نهر الضياء يشق ظهر البيد، هذه ينابيع الكتاب تدفقت تجري بنور في الحياة جديد، هذه هي الأمجاد تكمل حملها فاستبشري بسلامة المولود، يا ريشة القلم الأصيل تدفقي نهرا من الشعر الأصيل وزيدي، قولي معي للقارئ الفذ الذي يتلو فيشعرني بعز وجودي، يتلو فيفتح ألف باب للتقى، يتلو فيفتح ألف باب للتقى ويفك عن نفسي أشد قيودي، يا قارئ القرآن داو قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد، اقرأ فأمتنا ترقع ثوبها بالوهم تخفض رأسها ليهودي، اقرأ فأمتنا تعيش على الربا تنسى عقاب الخالق المعبود، اقرأ لينجلي الظلام عن الربا وليسمع الغافي زواجر هودي، اقرأ لينجلي القتام عن الذي أمسى أسيرة خاذل وصدودي، اقرأ ليرجع من بني الإسلام من أصغى مسامعه إلى التلمود، اقرأ لعل الله يوقظ غافلا من قومنا ويلين قلب عنيدي، اقرأ ليرجع ظالم عن ظلمه ويقر بالإيمان كل جحودي، اقرأ ليسكت مطرب مترنح قتل الحياء على رنين العود، ذبحوا مشاعرنا بكل قصيدة مسكونة بخيال كل بليد، إبليس باركهم وسار أمامهم متباهيا بلوائه المعقود، اقرأ ليهدأ قلب كل مروع من قومنا وفؤاد كل شريد، اقرأ ليسمع كل من في سمعه وقر من الأقصى إلى مدريد، اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود.
أردك يا أبو أسامة
تفضل. لا عبد الله قل نختم الشيخ عنده كلمة خلاص
كلمة.
طيب إخوة الكرام، يبدو أن وقت البرنامج قد انتهى، نستودعكم الله ونلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزاق إليكم، أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.